بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنتم تعلمون أن الأئمة أهل البيت عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله على رأسهم بدأوا بتحضيرات، وأقول هذه التحضيرات هي تحضيرات بعيدة حقيقة،
نعم،
لقضية الإمام المهدي عليه السلام. وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وآله كان مهتما كثيرا بقضية الإمام المهدي عليه السلام، كما هو مهتم بقضية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة، يعني أولية الخلافة وخاتمية الخلافة. لكن نجد أن كلما اقترب الوقت يعني ولادة الإمام المهدي عليه السلام، نجد أن الأئمة عليهم السلام المتأخرين يبدأون بتحضيرات معينة تتناسب وحجم التلقي وحجم الظرف السياسي وحجم الظرف الفكري الذي يمكن أن تطرح فيه هذه الأطروحة. لكن نجد أن في عهدي الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام هناك تحضيرات، لكن هذه التحضيرات تحضيرات يعني هي التحضيرات النهائية. التحضيرات النهائية لتقديم هذه الأطروحة. لكن في أيام الإمام العسكري عليه السلام وفي عهد الإمام العسكري عليه السلام كانت مهمة الإمام العسكري عليه السلام هي المهمة الأخيرة، المرحلة الأخيرة أو المرحلة التحضيرية الأخيرة لتقديم هذه الأطروحة. لذلك نجد أن كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام ساهم بمقدار ما في تقديم هذه الأطروحة، وعلى أساس ما يستوعبه المجتمع وما تستوعبه الفكرة أيضا. لكن في عهد الإمام العسكري عليه السلام نقرأ مهمة الإمام العسكري عليه السلام هي التحضير والحفاظ على هذه الأطروحة وتقديمها للأمة. في الواقع أن النظام العباسي كان مضطربا، والنظام العباسي لابد أن نقف عند حقيقة مهمة، وهو أن العباسيين قد أدركوا إدراكا مهما وواسعا بأن المولود من الإمام من الحسن العسكري عليه السلام، من الحسن بن علي على تعبيرهم هم يقولون، هو المنتظر. ولذلك نجد أن المضايقات التي عاناها الإمام الحسن العسكري عليه السلام أكثر من غيره من الأئمة. نعم، هناك اشتراك بين الإمام العسكري عليه السلام وبين الإمام الكاظم عليه السلام في حالة التغييب الجسدي، يعني السجن. كان الإمام الكاظم عليه السلام قد عانى 14 عاما من السجن، لكن الإمام العسكري عليه السلام عانى أيضا فترات متقطعة، وهذه الفترات تتناسب مع ذعر السلطة. كلما شعرت السلطة بالذعر وكلما حست بابتعادها عن الأمة ألقت المسؤولية على الإمام الحسن العسكري عليه السلام وعلى أهل البيت،
كما هو
دينها، يعني يعتبرون أن الأئمة عليهم السلام هم المعارضة. وأنا أعبر بأنهم هم المعارضة الصامتة، ويقولون كيف تكون المعارضة صامتة؟ قلت المعارضة صامتة، يعني من إبداعات المعارضة، معارضة أهل البيت عليهم السلام للنظام، أن تكون صامتة. صامتة بمعنى أنها غير ناطقة، غير رافضة للنظام السياسي بمنطق الرفض، لكن بمنطق التصحيح وبمنطق الإصلاح. ولذلك نجد
وفقا لما تطلبه المراحل التي مر بها الأئمة عليهم الصلاة
والسلام.
لذلك
نجد أن الأئمة عليهم السلام هم معارضة، لكنهم معارضة باتجاه التغيير وباتجاه الإصلاح، ولكن لا يقولون أن مثلا عليكم بالثورة ضد النظام الحاكم، بل أن في بعض المراحل وفي بعض المحطات الأئمة عليهم السلام ينسحبون عن هذه الثورات وعن تأييد هذه الثورات، وحتى يوصون أصحابهم المقربين أن لا يدخلوا في خضم هذه الصراعات السياسية. لذلك نجد أن السلطة مذعورة جدا، خصوصا في أيام حركة، يعني في أيام خلافة أو في أيام إمامة الإمام العسكري عليه السلام. نجد أن هذه الفترة القصيرة التي هي 6 سنوات هي حافلة بالمضايقة والمطاردة والسجن والتنكيل، لكن اختص أو تميز عصر الإمام العسكري عليه السلام بأنه كان يودع في السجن هو وأصحابه. هذه مشكلة حقيقة، يعني الإمام الكاظم عليه السلام كان يسجن لوحده، الإمام العسكري عليه السلام كان يزن هو وأصحابه، يعني هم الكادر الذي كان معه مثل أبو صالح الجعفري وأمثالهم وكثير من المقربين ابن مهزيار وغيرهم كان مع الإمام العسكري عليه السلام يزجون.
يعني سمح سيد، إذن يعني ما هي قراءة السلطة بالنسبة لهذا التوجه وهذا التحرك من قبل يعني السلطة؟ كيف تعامل، لماذا تعاملت بهذا الشكل؟ ونحن نعرف أن السلطة عندما كانت يعني تتحرك ضد الأئمة عليهم الصلاة والسلام وكما تفضلتم أنها تزج بالإمام يعني لوحده، لماذا أن الإمام الحسن العسكري يزج هو وأصحابه في السجن؟ يعني ما هي الدوافع، ما هي الأسباب من وراء ذلك؟
على ما يبدو أن الإمام العسكري عليه السلام قد وظف كل أصحابه لمسألة الغيبة ومسألة الولادة المرتقبة والمنتظرة. هؤلاء كادر حقيقة، كادر مهم يعني، وكادر مبدع يعني مثل الجعفري هو من أصحاب المؤمنين برسالة الإمام العسكري عليه السلام وبطرح الإمام العسكري عليه السلام، وكان له جهد في تقديم هذه الأطروحة للآخر. لذلك نجد أن السلطة كانت يعني ترى أو تجد أن العد التنازلي يقترب بين يعني بين ساعة وأخرى، حتى تجد نفسها مضطرة إلى أن يزج الإمام العسكري عليه السلام وأصحابه في السجن. التحرك الذي كان يتحركه أصحاب الإمام العسكري عليه السلام تحركا يعني باتجاه التبليغ لهذه الأطروحة، لهذه البشارة، بشارة الموعود. ولذلك كان هناك خوف وذعر من السلطة بأن الساعة المحتومة تقترب يوم بعد يوم، وهذه تزحف على وجودهم وعلى كياناتهم وعلى تطلعاتهم. ولذلك هم كانوا يعني يحسبون حسابات استباقية، أنه كيف يزج الحسن العسكري، ولعله الحسن العسكري لم يولد لحد الآن له ولد. حتى في السجن يعني بالمناسبة كانوا يسأل: هل لك ولد يا ابن رسول الله؟ قال: يولد لي ولد.
بالنسبة لي أصحابه الخلص،
حتى لغير أصحابه يعني كان هو يثقف عليه سلام الله عليه. كان مثلا يسأل بعض المسجونين وهكذا كان يلتقي معه
يعني
في السجن.
يعني سمح سيد، يعني هل أثر هذا التوجه بالنسبة يعني القراءة الأولية التي يعني قالتها السلطة أنه لو زجت يعني الإمام الحسن العسكري وأصحابه في السجن، يعني ما هي القراءة؟ لماذا يعني هل أثر هذا التوجه من قبل السلطة على تحرك الإمام الحسن العسكري فيما يعني أراد أن يمهد له من الغيبة أو ما شاكل ذلك؟
بالعكس، يعني وجدت السلطة نفسها مضطرة أن تخرج الإمام العسكري عليه السلام، لأنه وجدت الإمام العسكري يثقف المسجونين في السجن على غيبة الإمام وعلى ولادة الإمام. مثلا يقول لأحدهم: هل لك ولد؟ يعني يسأل الإمام عليه السلام: هل لك ولد؟ يقول، يجاوب الإمام، يجيب الإمام، يقول: لا، ليس لي ولد. يقول: سيولد لك ولد في اليوم الفلاني، وسمه فلانا. يقول: أنا كتبت هذا وفعلا ولد لي ولدا في اليوم الذي أوعدني الإمام العسكري عليه السلام. لكن محل الشاهد أنه يسأل الإمام، يقول الإمام العسكري عليه السلام يقول: الولد عز، يشير إلى هذا الشخص، يقول: يا ابن رسول الله، إذا كان الولد عز وهل لك ولد؟ قال: نعم، سيولد لي ولد ويملأ الأرض قسطا وعدلا ويكون كذا وكذا. هذا التثقيف كان الإمام العسكري عليه السلام حريصا عليه.
يعني سمح السيد، لو رجعنا إلى يعني أصل السؤال، إذن حسب الدراسات التاريخية والمصادر تذكر أنها تعاملت، أن الإمام أو تحرك الإمام عليه الصلاة والسلام تعامل بسرية تامة، إذن أين هي السرية بها بالنسبة لهذا التحرك من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام؟ هل هي بالنسبة لأولياء الإمام، للأمة، للقاعدة، أم بالنسبة للنظام؟ أو ما هي وجه السرية في هذا الأمر؟
حينما نقول تعامل بالسرية لا نعني السرية المطلقة، ولا حينما نقول أنه تعامل بشكل علني بأنه العلن المطلق، إنما كان الإمام عليه السلام يوازن في بين السرية وبين العلن. هذه الإبداعات، هذا أعظم إبداع أبدعه الإمام العسكري عليه السلام في تحركه، أنه كان يوازن بين العلنية وبين السرية. يعني أحدهما لا يطاع على الآخر، ولذلك كان يرتبك النظام أنه كيف يكتشف سر هذه المشكلة وسر هذه المعادلة، وكيف تتخلخل يعني هذه المعادلة بأنه يعلن ثم هو بشكل سري كيف يكون معلنا لكن سريا.
نعم.
هذا شيء يعني مهم حقيقة، على أساس النظام الاستخباراتي، على أساس النظام التنظيمي. النظام العباسي يعني السلطة العباسية سلطة متمرسة.
نعم.
في مخابراتها، في عيونها، كان يقال للجاسوس عين، وكانت العيون مبثوثة في كل نعم. أوساط المجتمع، لكن لم يصلوا إلى حقيقة هذا التحرك. يعني هذه الشبكة التي أسسها الإمام العسكري عليه السلام في المعلومات،
هو الإمام الحسن العسكري على أفضل صلاة، من أنه سيولد له ولد. يعني ترى إذا سمح سيدي، يعني يبدو أن هذه السرية التي تعامل بها الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام هي سرية غيبية، أليس كذلك؟ ألا نعتبرها أن هذه سرية غيبية، لأن التحرك كما تشير المصادر التاريخية، لأن بني العباس كانوا يعني يتدخلون حتى في خصوصيات الإمام، كانوا يرسلون النساء لكي تتفحص، مثلا السيدة نرجس أم الإمام عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يجدوا ما يعني يظهر علامات الحمل. يعني إذن ما هو وجه السرية في كيف تعامل الإمام الحسن العسكري، وكيف نهض بهذه السرية إلى وجه العلن؟
يعني حقيقة أن الإمام العسكري عليه السلام كان يتحرك بهذا المعنى.
نعم.
هناك الجانب الغيبي، وأنا لا أريد أن أشير إلى الجانب الغيبي. أنا أريد أن أكون أنا والحالة العادية والطبيعية التي يتحرك على ضوئها أي إنسان يعيش هذه الظروف المعارضة للنظام. الإمام العسكري عليه السلام أيضا كان يعيش ويتحرك على هذا الأساس. نعم، الجانب الغيبي كان فيه من التسديد.
نعم.
وإلا كيف يعني يربك النظام بأكمله يربكه شخص واحد؟
نعم.
أنتم تعلمون أن النظام حتى اللحظات الأخيرة من حياة الإمام العسكري عليه السلام كان لا يعلم هل ولد له ولدا أو لا. يعني نعم. هذا الارتباك. لذلك حينما احتضر الإمام العسكري عليه السلام بعد أن دس له السم.
نعم.
ومرض الإمام عليه السلام، وشاع الخبر في أوساط الأمة أنه الإمام قد مرض، طبعا نعم. مرض وعمره 28 عام، كيف يمرض وكيف يموت؟
نعم.
يعني هناك تساؤلات.
نعم.
كما أن فاطمة الزهراء عليه السلام التساؤلات لا زالت لم تجب عند البعض. يعني يتساءلون أنه 18 عاما تستشهد أو تقتل أو تموت امرأة دون أن تشكو يعني من مرض أو من علة، إذن لابد كما يقول عباس العقال لابد أن يكون هناك شيء.
نعم.
السلطة أيضا كانت محرجة أنه كيف بعد أن دست للإمام العسكري عليه السلام السم أشيع في أوساط الأمة الإسلامية هذه المشكلة وهذه الطامة الكبرى، أن الشاب في مقتبل شبابه، في مقتبل عمره 26 عاما أو 28 عام على بعض الروايات، يعاني من مرض ويصل إلى الاحتضار، يذهب فريق طبي.
نعم.
طبعا فريق طبي من قبل الخليفة لمراعاة حالته الصحية، ويعني ما يحتاجه الإمام العسكري عليه السلام بهذا العناوين
كما هو دين الطغاة.
كما هو دين الطغاة. وكان المسؤول على هذا الكادر الطبي الموفق العباسي أخو الخليفة
العباسي.
نعم. أخو الخليفة المعتز. يقول يعني المؤرخون أن الموافق صحيح أنه يزوره زيارة مريض المفروض
مثلاً
دقائق نصف ساعة يسأل عن أحواله ما الذي يحتاجه، لكن لا يعني أنه أن يقيم عند الإمام العسكري عليه السلام ثلاثة أيام. هذا شيء مربك أيضا.
نعم.
ولا بد أن نتساءل لماذا الموفق الذي هو ولي للعهد يقيم في بيت الإمام العسكري عليه السلام ويراقب حركات العائلة،
يعني
ويراقب حركات الخدم أيضا.
نعم. يعني إذن سمح سيدي، يعني بالنسبة للظروف المادية وظروف الموضوعية يعني المادية يعني الطبيعية، كان لابد من تحرك النظام بهذا الشكل، ولكن يعني يبدو أن الجانب الغيبي لعب يعني دورا فاعلا في هذه القضية، أليس كذلك سمح سيدي؟
بالتأكيد التسديد الغيبي كان له الأثر. وكان له الكلمة الفصل، لكن نقول أن السلطة كانت تتساءل، يعني تتساءل فيما بينها، هل أن هناك مولود يولد؟ يعني لاحظوا أن الموفق العباسي كان مقيما ثلاثة أيام مع فريقه الطبي وأنا أقول فريق استخباراتي وليس ليس فيهم طبيب.
نعم.
كانوا يعني كانوا يقيمون في بيته ويقومون يقيمون في غرفة الإمام.
نعم.
في حجرة الإمام. لاحظوا يعني هذا التعدي وهذا التحرش إلى أي ذوق يصل هذا النظام أن يكون مقيما مع إنسان محتضر حتى يراقب حركاته تراقب وصاياه.
نعم.
وهل أن شخصا آخر غير يعني هؤلاء المعهودون يدخل أو يخرج أو يتعامل مع الحدث أو لا؟ ولعله هذا الشيء الرجل الغريب أو الشاب الغريب لا بد أن يكون الإمام.
يعني سمع سيد يعني يبدو أن العصر العباسي أو الخلفاء العباسيين كما يسمونهم يعني درسوا حالة الأئمة عليهم الصلاة والسلام بدقائق تفاصيلها، ولكن ما يطرح ويستغرب أن الكثير لا زال يشكك بأن الإمام يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لم يكن موجودا أو ليس له وجود، وأن هذا هو من مختلقات الشيعة. إذا ما هذا التوجه وكيف توجهون هذا الأمر؟
طبعا قلت أنه هم لم يكتشفوا هذه المشكلة يعني.
نعم.
لم يكتشفوا وجود الإمام المهدي عليه السلام، لكن حينما كانت الساعة الأخيرة لشهادة يعني لوفاة الإمام العسكري عليه السلام خرج الفريق الطبي والموفق، ويبدو أن الإمام الحسن العسكري قد تعافى، أظهر لهم بهذه أنه قد تعافى فانسحب الفريق. يعني حين انسحب الفريق دخل الشاب الغلام الموعود وهو الإمام المهدي عليه السلام، دخل إلى وكان يروي ذلك يعني الخادم والنحرير، يقول دخل المهدي وقبل والده وطلب الإمام العسكري عليه السلام شربة من الماء، وكان هذا آخر عادة. لاحظوا يعني التوقيت.
نعم.
توقيت الخروج خروج هذا الفريق ودخول الإمام عليه السلام وكان آخر عهده.
إذن إن هذه من المراحل السرية، يبدو أن السرية كانت تكمن في هذا التحرك الدقيق بالنسبة إلى تحرك الإمام، بالنسبة إلى تحرك الإمام المنتظر أيضا.
نعم.
عجل الله
نعم
تعالى
نعم.
فرجه. ولكن سمح السيد أيضا ما يؤشر يعني بالنسبة للمصادر التاريخية أن المصادر تقول يعني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقابل مهمته الرسالية في خضم تلاحق الأحداث بإشاعة النبأ. كيف يمكننا أن التوفيق بين الإشاعة وبين السرية في تحرك الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه؟
طبعا
وفقا لطبيعة المرحلة.
نعم.
لا بد له من
نعم.
إشاعة الخبر هذا.
نعم.
بالنسبة للإمام الحسن، بالنسبة للإمام يعني المهدي عجل الله تعالى فرجه.
طبعا حينما ولد الإمام عليه السلام فمسؤولية الإمام الآن، مسؤولية الإمام العسكري عليه السلام الآن هو إعلان الخبر، إعلان النبأ.
نعم.
استخدم الإمام العسكري عليه السلام مع هذه السرية ومع هذا التكتم وملاحقة النظام، النظام مذهول أنه كيف يعمل وكيف يفعل.
نعم.
أولا هناك اليد الغيبية كما قدمنا وتفضلتم بذلك، أن يعني آثار الحمل لم تظهر.
نعم.
سيدة نرجس.
نعم.
الإمام لم تظهر إلا في ساعة أو ساعتين، وبعض الروايات تقول 9 ساعات كما كانت سيدة مريم عليه السلام.
نعم.
حملت بعيسى نبي الله، كانت 9 ساعات والإمام المهدي عليه السلام 9 ساعات. هذا لا يهم ولا يضر، لكن نقول أن هناك خطوات، وهذه الخطوات خطوات جدا مهمة اتخذها الإمام العسكري عليه السلام، منها أنه بلغ كل وكلائه. وهناك قلت أن عملية يعني تمتين العلاقة أو تمتين حالة الوكلاء إضافة إلى السفير والنائب، هناك حالة الوكلاء في أيام الإمام العسكري عليه السلام قد بدأت يعني تظهر.
نعم.
مثلا هنا وكيل للأمور المادية الاقتصادية أو الزراعية، هنا وكيل لديون معينة، هنا وكيل لمجموعة من الناس، هنا وكيل، لذلك نجد سلسلة من الوكلاء.
نعم.
استخدمهم الإمام العسكري عليه السلام. هؤلاء الوكلاء هم ليسوا سفراء، السفير مهمة أعلى، يعني هو المتصل بالإمام عليه السلام.
نعم.
الوكيل له حالة خاصة أو مهمة واحدة.
نعم.
هم يقتصر عليها، يكلف من قبل الإمام أو من قبل السفير عن الإمام عليه السلام،
كما هو يعني الوزير في تشكيلة الحكومة،
مثلا رئيس وزراء.
نعم.
وهناك وزراء.
نعم.
هؤلاء الوكلاء حقيقة تلقوا خبر وتلقوا يعني أوامر بعضهم من الإمام العسكري عليه السلام أن يذبحوا ويوزعوا أن يذبحوا شياه ويوزعوا لحما. قال بعض الوكلاء كلفني الإمام العسكري عليه السلام أن أوزع 300 رطل لحم. رطل لحم يعني كمية كبيرة، وخبزا أيضا أوزعه على الشيعة وأقول لهم أن هذه بمناسبة المولود.
نعم.
أو أي مولود، هذه التفاصيل لا تدخل فيها. نعم. ولكن هذا ما أمرنا به العسكري عليه السلام. إذن هذا شاهد إثبات على أنهم أكلوا من يعني من العقائق أو من العقائق التي ذبحت للإمام المهدي عليه السلام.
نعم، يعني سمح السيد، يعني نحن نعرف أن يعني الوالد عندما يعق عن ولده يعقو يعني مثلا شاة
بواحدة.
نعم. ولكن 300 شاة. نعم. يعني ماذا يعطينا؟
هي حالة التبليغ، هي حالة التبليغ التي
يعني كيف يعني كيف صرفت، يعني كيف صرفت، لماذا ماذا هذا التحرك من قبل الإمام علي الإمام الحسن العسكري، ما هي القراءات في هذا العدد؟
الحقيقة أنه هذه حينما وزعت هذا سيكون كل من يأكل من هذا سيكون شاهدا على هذا اليوم.
نعم.
أنه نعم أكلت من هذه العقيقة وكان يوما مباركا ويوما مشهودا.
نعم.
لكن هذا سري يعني بين الأصحاب وبين الشيعة، والشيعة يكتمون ذلك أو يكتب الإمام عليه السلام. هذه حالة أخرى، أن الإمام عليه السلام يكتب لبعضهم، مثلا أحمد بن إسحاق القمي يقول نبشرك بغلام المولود أو الموعود كذا، ولكن أبلغ من تؤمن بإيمانه أو تثق به ولا تظهر ذلك إلى الناس.
نعم.
فعلا أن أحمد بن إسحاق يبشر بهذه البشارة، وباعتبار أنه خصه الإمام بهذه البشارة، ثم في قم هو يبلغ الناس واحدا واحدا، ولكن اكتموا.
يعني هذه السرية مع إشاعة الخبر. يعني اسمع سيد، بودي أن أشير إلى الإخوة المشاهدين أننا سوف نستقبل الاتصالات بحسب الهواتف الظاهرة إن شاء الله أسفل الشاشة. نعم سمع سيد.
نعم. وشيعة الإمام العسكري عليه السلام أيضا قد يعني مرنوا على هذه السرية.
نعم.
هم لا يتكلمون.
يعني سمح السيد، يبدو أن هناك قراءات يعني أخرى كثيرة بالنسبة لهذا العدد، يعني طول العمر بالنسبة للإمام المنتظر عجل الله تعالى وفرجه و300 عقيقة، هل يعطينا هذا مؤشر؟
ممكن أن يعني ممكن
نعم
أن يكون
يعني هل يرتبط هذا بمؤشر؟
ممكن
نعم
أن يكون ذلك، يعني إشارة إلى أن الإمام العسكري عليه السلام قد أشار لطول عمره الشريف مثلا.
نعم. نعم.
أن يعق عنه 300 أو أكثر من ذلك، لعنه. نعم. وكيل واحد هو تكفل هذه المهمة، ولعل. نعم. بعض الوكلاء لم
يعني كيف صرفت يعني هذه
وزعت
يعني هذا العدد كيف وزعت
هذا التوزيع مع التبليغ.
يعني بودنا أن نتساءل يعني هل أن هذا العدد يشير إلى يعني المراحل التي سيمر بها الإمام أو غيبة الإمام، يعني يمكن أن تكون هذه إشارة،
ممكن أن
يعني
تكون
هناك كثير من القراءات جاءت في هذا العدد، يعني
ممكن أن تكون، ولكنه نحن نركز على أنه هو حالة تبليغ.
نعم.
يعني حالة التبليغ مرة أن يبلغ الإنسان بخبر ما، مرة أن يبلغ وأن يعني أن تقام عليه حجة معينة أو.
نعم.
يكون عليه شاهدا معينا.
نعم.
ولذلك مثلا نجد أن الشيعة قد تلقوا هذا الخبر لكن بسرية تامة.
نعم.
وشيعة هذا الخبر بين الناس.
نعم.
وشيعة هذا الخبر في أوساطهم، لكن. نعم. بمعزل عن السلطة، والسلطة تلاحق يعني. نعم. السلطة تعمل تبث. نعم. عيونها.
إذن سمح السيد هناك يعني كثير من الاتصالات، نعود إلى يعني قضية 300 رطل أو 300 عقيقة بالنسبة. نعم. لما قدمه الإمام الحسن العسكري. يعني أم طيبة من بابل، ما مدى صحة أحداث 2012؟ لأن فصلنا في حلقتين سابقتين يمكن.
نحن فصلنا، لكنه هناك توصية يعني أنا بودي أن.
نعم.
أتقدم بها للأخوة وإلى جميع الأخوة المشاهدين. هناك تصدير إعلامي، يعني هناك تصديرات إعلامية من جهات مختلفة، وهذه الجهات لها فلسفاتها.
نعم.
يعني لا نريد يعني نحترم هذه الفلسفات ونحترم هذه الرؤى ونحترم هذه الأفكار، ولا يهمنا من أي جهات صدرت، ولكن أنا أقول وأنصح أن ما يؤخذ في قضية الإمام المهدي عليه السلام يجب أن نأخذه من عين صافية ونبع صافي وحديث أهل البيت عليهم السلام. يعني جهة أهل البيت عليهم السلام هي الجهة التي تعطينا هذه الطموحات وهذه التوجهات وأن تبعد عنا كثير من الهواجس. هناك أطروحة لأهل البيت عليهم السلام في هذا الشأن. أما ما يعني ذكره بعض من أراد أن يعني أن يشير إلى بعض هذه الأحداث في 2012، هل أن هذه لها علاقة بظهور الإمام المهدي عليه السلام أو نهاية العالم أو إلى آخره؟ نحن نقول أن هناك يعني أحاديث من قبل الأئمة أهل البيت عليهم السلام تكفلت وتعهدت بإيضاح كثير من الصور، ولا حاجة إلى اللجوء. يعني نعم نحن نتفرج ونترقب. هل أن هذه الأحداث التي أشير إليها هل ستكون صادقة وتتحقق؟ أنا لا يعني أستطيع أن أجزم بأن هذه ستتحقق كلها، وإنما هناك احتمالات فلكية واحتمالات علمية.
نعم.
حسابات علمية.
نعم.
لكن هل يمكن أن لنا أن نربط هذه الحسابات وهذه الاحتمالات بقضية الإمام المهدي عليه السلام أو لا؟ هذا شيء متروك للمستقبل إن شاء الله تعالى. وأقول علينا أن لا نضطرب كثيرا.
نعم.
علينا أن لا نستعجل، إنما هناك أطروحة لأهل البيت عليهم السلام قد حققها أئمتنا وقدموها بشكلها الواضح وبشكلها المنسجم.
يعني سمح السيد يبدو أيضا يعني يمكن أن تقرأ هذه يعني العلامات وهذه الأحداث ما نقل عن اقتراب نيزك وما ذلك، وقد فصلنا في حلقات سابقة لما قلنا يعني أن الآخر يعني أنه مهتم بدراسة تلك القضية، قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ولذلك تتبع علامات الظهور، تتبع كيف أن الإمام عليه الصلاة والسلام سيظهر، ما هي الحوادث، ما هي يعني الحوادث الكونية والظواهر الكونية التي ستحدث. هذه قراءة، وربما قراءة أخرى أنهم يريدون أن يحبطوا ما يعني نفسيات المتتبعين أو المنتظرين بالنسبة للإمام الحسن، بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأنهم يلاحقون بهذه الأحداث، وبالتالي يقولون أن هذه الأحداث لم تحصل وسوف لن تحصل، وبالتالي يقضون على هذا الأمل. ما هو تعليقكم على ذلك؟
بالتأكيد يعني أنا يعني
هذه هاتين القراءتين ربما تكون بهذا الاتجاه. نعم.
أنا أقول هناك مشترك بيننا وبينهم.
نعم.
هذا المشترك في قضية ظهور منقذ ومصلح.
نعم.
لكن مرة نحن على أساس الطموحات والآمال ويعني التفاؤل، وهم قد يعيشون حالة الهاجس والخوف والترقب.
نعم.
نعم قد أن ذلك يوحي لنا أنه للقضاء على مصداقية هذه القضية. نعم. لو لم تتحقق بعضها، كثير من الناس الذين يؤمنون بهذا، وقلت أنه لا تؤمنوا كثيرا ولا تعلقوا كثير من الآمال على ذلك، قد هناك يكون هناك إحباط، حالة إحباط لا تتحقق بعضها.
نعم.
فإذا لم تتحقق يقولون كيف إذن لنا أن نصدق بهذا وذاك؟
إذن علينا أن نتبع الطريق الصحيح.
الطريق الصحيح وطريق
لما روي عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
ونحن يعني نترقب، وهذا الترقب ليس شيئا فيه ضرر. نحن نترقب ونرى ما الذي سيجري، هل ستكون حساباتهم مطابقة للواقع، هل ستكون هذه الحسابات صحيحة وحقيقية؟ هذا لا يضر.
نعم. وبالتالي سوف أيضا نقف عند الانتظار، وهل هو يعني سلبي أم إيجابي؟ إن شاء الله سوف نقف عند هذا يعني البحث إن شاء الله. أم علي من البصرة، يعني سورة قاف 42، يوم يعني يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الوعيد يعني أو الخروج عفوا، هل هو ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه أو هي إشارة إلى بعث الموتى؟ هل هناك ترابط؟
نعم.
بين
هذه الصيحة ليست هي الصيحة المقصودة، صيحة يعني عند ظهور الإمام عليه السلام.
نعم.
الصيحة التي تشير لها الآية إليها الآية الكريمة هي صيحة الخروج من القبور.
نعم.
والنشور والبعث.
نعم.
وهناك صيحة أشارت إليها الروايات، إليها الروايات، هذه الصيحة حقيقة الصيحة يعني حققها وأمضاها كثير من علماء المسلمين من علماء السنة والشيعة، قالوا أن هناك صيحة، هذه الصيحة توقظ الخدر المخدرات من حجالهن أو توقظ النائم من منامه.
نعم.
هذه الصيحة التي يشار إليها صيحة الإمام
بالنسبة
في أيام الإمام نعم. المهدي عليه السلام.
نعم.
لكن هذه الصيحة هي صيحة المشار إليها بصيحة البعث وصيحة النشور من
إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة. نعم.
نعم. إذن مسلم من الناصرية الإمام الحجة هل هو موجود له عائلة زوجة؟ ما هي أيضا هذا سؤال. وما نعم. هي علاقة أحداث 2012 نعم. بقضية الإمام المنتظر؟ نعم.
الحقيقة يعني أشرنا إلى هذا شيئا ما، وقلنا أن الإمام عليه السلام ممكن أن يكون له عائلة، وهذا شيء لا يستبعد، لكن هناك احتمالات، هذه الاحتمالات تتصادم مع واقع الغيبة ومع ظروف الغيبة ومع سرية الغيبة. يعني الإمام عليه السلام الملاحق لا يمكن أن يكون له حالة استقرار، ويعني من مقتضيات تكوين العائلة حالة استقرار، حالة أمن، حالة عدم ملاحقة، إضافة إلى أن الزوجة التي ممكن أن تكون للإمام عليه السلام أن تكون مقارنة
لابد لها أن تخضع لطبق القوانين التي خضع
نفس نعم. القوانين الذي خضع على الإمام
بالنسبة
عليه السلام
لطول العمر
طول العمر
نعم.
الإمام عليه السلام عاش 1177 أو 78 سنة
نعم.
الآن هل ستتحقق هذه، هناك امرأة بهذا العمر المديد، أو هناك تكرار لعدة نساء، وهذه النساء إذا كررت لابد أن تكون لها ذرية، وهذه الذرية لابد أن تنبث في هذا في الأرض، ولابد أن
يشاع خبر الإمام
وهذه خلاف حالة التكتم وحالة السرية، ولكن نحن نتوقف لا ننفي ولا نثبت.
إذن هذه قراءات بالنسبة نعم. إلى يعني زواج الإمام أو نعم. تكوين العائلة بالنسبة للإمام. أيضا أجبنا بالنسبة
نعم
للأحداث نعم. إذن أم هند من كربلاء، ما هو يعني يوم ينفخ في الصور، هل هي آية مدى ارتباطها بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام؟
آلة نعم
نعم. ومدى ارتباطها بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام؟
طبعا يعني تصف الروايات وكثير من المفسرين أن الصور هو يعني آلة ينفخ فيها إسرافيل فيوقظ من يعني من كان ميتا في القبور كلهم يوقظون بعد ذلك بهذه الصيحة. والصور لا نعرف من ما هي هذا الصور، ما هي هذه الآلة، كيف ينفخ، كيف تبث هذه الأرواح فيها أو صار فيها الحياة بسبب هذه النفخة. هذه كلها قضايا يعني غيبية تحدثت عنها الروايات، لكن وقفت عند حد لم تتح أو لم تصرح في مثل ذلك.
نعم. نعم. يعني سماحة السيد، كثيرة هي أيضا الدراسات، بودنا اليوم نتوقف عند الآراء والدراسات التي جاءت في دراسة حياة الإمام الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه. هي هناك يعني دراسة وصفت أن الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام اتخذ عدة مراحل ووقف على يعني عدة مواقف، صلبة منها أنه يعلم في الوقت المناسب عن ولادة الإمام المنتظر، يعمق الغيبة الكبرى والصغرى، يدرب أولياءه والأمة على أخذ التعليمات بصورة مباشرة، هو يمرن أولياءه والأمة، هو يعني يحذر الأمة من الانخداع أيضا وراء الانتفاضات المرتجلة، هو يترقب أو يعني يشير إلى حالة الترقب، وكثيرة هو أيضا يعني يعد العدة بالنسبة رساليا لليوم الموعود بالنسبة للأمة. هذه مفردات كثيرة يعني قام بها الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن لو أردنا أن يعني نرجع إلى مرحلة الإمام الحسن العسكري، أنه لم يعش إلا 6 سنوات، ترى كيف وفق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بين هذه المراحل وهذه المفردات الكبيرة؟
طبعا مهمة الإمام العسكري عليه السلام أكبر من الزمن الذي عاش حقيقة.
نعم.
وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يحدهم الزمن، يعني هم أكبر من الزمن وأكبر من الوقت، بل أكبر من الناس الذين يعني يتلقون هذه الأطروحات، أطروحات أئمة أهل البيت عليهم السلام. الإمام العسكري عليه السلام وظف كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الأطروحة.
نعم.
من أجل تحقيق هذه المسألة.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام العسكري عليه السلام اشتغل على كثير من المحاور.
نعم.
يعني لم يتوقف في محور على محور واحد، أو لم يقتصر على محور واحد، هو بقدر ما أكد وركز على السفير أيضا وظف هناك طاقم من الوكلاء، وبقدر ما يعني اكتفى بالمراسلات أو يعني اهتم بالمراسلات، هو أيضا أخذ يتجول في البلدان الإسلامية يعني بشكل سري. يعني أنتم تسمعون أن الإمام العسكري عليه السلام قد حجب في سامراء، لكنه لم يحجب، يتحرك مثلا من سامراء إلى كرمان، وهكذا إلى كرمان، وحتى يبلغ ما يريد ويصلح أمور شيعته وإلى آخره. حالة يعني حالة التبليغ وحالة التثقيف وحالة التمتين بينه وبين قواعده كانت واضحة المعالم، وكان النظام يعني بعيدا عن ذلك، مع أن هذا التحرك تحركا ليل ونهار، يعني يعني حركة دؤوبة لم يستقر فيها الإمام عليه السلام ولم يستقر حتى أصحابه.
يعني سماحة السيد، يبدو أنه إذن يعني وكما تفضلتم أن يعني مرحلة الإمام كانت يعني خارجة عن مدى الزمان والمكان الذي كان يتحرك به الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني سماحة السيد، لو أردنا أن نعود إلى يعني منجزات الكبيرة بالنسبة للإمام الحسن العسكري وما قدمناه، أنها منجزات ومفردات كبيرة كما تشير الدراسات التاريخية وكما تشير المصادر. حالة التوفيق بين هذه المفردات، يعني لو أردنا أن نتوقف عندها لطالبنا الأمل، ولكن سماحة السيد، ما يؤشر على هذه المفردات الكبيرة أنها تعاملت وكما قدمنا في البداية بسرية تامة، وكذلك بالنسبة للعلانية، يعني هذه أحجية، هذه يعني حالة كبيرة. ترى كيف أيضا نرجع إلى السؤال، وكيف وفق الإمام الحسن العسكري عبد الله الصلاة والسلام بالتوفيق بهذه الاتجاهات جميعها؟
يعني لا بد أن نشير إلى جانب، يعني قد لعله قد أغفل هذا الجانب كثيرا. هذا الجانب أنه كان الإمام العسكري عليه السلام يعني تربطه علاقات مع النظام. هذا شيء يعني شيء مهم. ولا أقول أن النظام الخلافة العباسية، إنما يعني الوزراء المهمون الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في الدولة العباسية. وهذه العلاقة جاءت لقناعة هؤلاء الوزراء بشخصية وهيبة الإمام العسكري عليه السلام. مثلا الفتح بن خاقان، هذا رجل عظيم يعني في الجهاز الدولة، يعني هو رئيس الوزراء الفتح بن خاقان، كان يحترم الإمام العسكري عليه السلام، وكان ينظر إليه نظرا كريما، وكان يتعامل معه، حتى يقول أحمد ابن الفتح ولده كان يقول: يجلس أبي أمامه كجلسة العبد أمام سيده،
أو كما كان جبرائيل يجلس جلسة العبد أمام النبي صلى الله عليه وسلم،
أو جلسة التلميذ أمام معلمه.
سماحة السيد، يعني الولاية بالنسبة للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، علاقة هذه الولاية وكيف تحرك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بتحريك القاعدة اتجاه متطلبات الأئمة عليه الصلاة والسلام بما يصب في صالح هذا الخط المبارك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وتحرك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الأحداث المتلاحقة وهذا الطرح الجميل التي تفضلت به الأخت أم حسين، يعني إنما ينم عن كثير من الوعي والحنكة في التعامل مع الأحداث وترابطها. ترى سماحة السيد، ماذا يعطينا هذا التلاحم وتلاحق هذه المفردات بالنسبة للتمهيد على مستوى الغيبة؟
حقيقة أن عمل الأئمة عليهم السلام لم يكن إمام ينفصل في عمله وطروحته عن إمام آخر. يعني هناك إمام يتمم ويكمل الإمام الذي سبقه، وكأن الإمام الحاضر يعطي دورا آخر للإمام القادم أو اللاحق. الإمام عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، عمل عملا جبارا حقيقة في إصلاح الأمة وإصلاح المجتمع، لكن وجد أن المجتمع لم يتلقى هذه الأطروحة. يعني هو لم ينضج ولم يكن رشيدا، إنما سيكون هناك دور للإمام الحسن عليه السلام،
لكن ما هدا إلى مستويات أخرى.
وهناك سيكون دور الإمام الحسين عليه السلام في تضحيته وسيكمله، وهكذا إمام بعد إمام حتى يتصل يعني المرتبة إلى الإمام المهدي عليه السلام الذي سيكمل جهود كل الأنبياء وكل الأئمة المعصومين عليهم السلام. ولذلك نقول أنها سلسلة مترابطة، إمام يكمل إمام ومصلح يكمل إمام.
نعم، يعني سماحة سيد هناك رواية تقول يعني الإمام يعني تقول حدث الحسن لمحمد صالح البزاز قائلا إلى آخره أني سمعت الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام أن ابني هو القائم من بعدي وهو الذي يجري فيه سنن الأنبياء كما تفضلتم بالتعمير والغيبة حتى تقس القلوب لطول الأمد، فلا يثبت على القول به إلا من كتب الله عز وجل في قلبه الإيمان وأيده بروح منه كما ذكره الصدوق في كمال الدين. سمح السيد يعني هذه الروايات المتلاحقة وما قدمناه من مشاريع كبيرة تحرك بها الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة، ماذا تعطينا من إشارات ونحن نعيش بحث الغيبة؟
الحقيقة أن الإمام العسكري عليه السلام نظر للغيبة، يعني بقدر ما هو مهد وبقدر ما هو بشر أيضا نظر. الإمام العسكري عليه السلام يحذر من حالة الإحباط،
نعم،
يحذر من حالة التلكؤ،
نعم،
في استقبال هذه المسألة، يحذر من حالة يعني السكانة والخضوع عندما تطول مدة الغيبة وسيكون هناك قسوة قلب. هذه قسوة القلب تأتي من حالة الإحباط، من حالة اليأس، من حالة عدم يعني التسليم. لذلك الإمام العسكري عليه السلام يعني يحذر من هذه الحالة ويقول بل يقرأ المستقبل. واقعا المستقبل مقروء للإمام العسكري عليه السلام يقرأ المستقبل ويقدم هذه الحلول. بمعنى أنه بقدر هذه الإحباطات وهذا عدم التسليم لابد أن تكون هناك حالة تفاؤل، حالة أمل، حالة سلام وسعادة يعيش الإنسان مع نفسه ومع أطروحة هذه الأطروحة المقدمة من قبل الإمام أو من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن الإمام العسكري عليه السلام قرأ المستقبل وقدم الحلول ونضج حالة الانتظار، وحقيقة هذه حالة الانتظار هي من أقول من
بقي يعني لدينا دقيقتين إن شاء الله. نعم سمح سيدي،
من جهد الإمام العسكري عليه السلام الذي وطد حالة الغيبة وحالة الانتظار وأعطى زخما كبيرا ودفعا قويا لشيعته. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام كان يحتفي في بين حين وآخر بولده، يجمع مثلا 40 رجلا من كبار أصحابه وحتى من بينهم السفير عثمان بن سعيد العمري، ثم يخرج لهم الإمام ويقول هذا خليفتي عليكم من بعدي، لكن لا ترونه بعد ذلك بعد يومكم هذا أبدا. أو يخرج لبعض من يسأله، يقول يسأله في مسألة معينة، يقول انتظر، فيأتي بالإمام ويقول هذا خليفة. إذن حالة التبليغ، هذه حالة التبليغ
مع الحفاظ على السرية التي
مع الحفاظ على السرية، حالة المشاهدة يعني تصاعدت وتائرها. حالة المشاهدة في الأيام الأخيرة للإمام العسكري عليه السلام كان يعني يظهر ولده الإمام المهدي عليه السلام لهذا وذاك ولبعض خدمه، ولكن حتى خدمه كانوا يحجمون عن رؤيته.
نعم.
يعني حالة السرية التي يعيشها، حالة السرية التي تعيشها الأطروحة المهدوية كانت تقتضي حتى الخدم الموجودين في 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 البيت يقول لم نره إلا مرتين مثلا أو
نعم.
مرة واحدة.
وهذا يعطينا أيضا التمهيد بالنسبة للمراحل التي قدم لها الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام من أنه أراد أن يدرب الأمة على هذا المستوى في التعامل مع غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني سمح السيد إذن كثيرة هي المشاريع التي قام ونهض بها الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، وتلاحقت هذه الأحداث من قبله لنا إن شاء الله وقفات كبيرة أخرى بالنسبة لحياة هذا الإمام، ولكن سوف يطل علينا يعني شهر الحزن وشهر المصيبة ألا وهو شهر يعني المحرم الحرام، ومصيبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ستكون لنا يعني وقفات ضمن هذه المصيبة. إذن شكرا جزيلا سماحة السيد لما أبديتموه لنا من حسن الإجابة، شكرا جزيلا لكم على ذلك.
شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الكرام،
حياكم الله سماحة السيد. أيضا أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاءات أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.